بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال مجلسنا هذا بفضل الله متتابعاً في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. ويأتي هذا المجلس في كل ليلة من ليالي الجمعة بفضل الله تعالى ومنته، وفي رحاب بيته الحرام، ليكون سبباً تنعقد به الألسنة وتخفق معها القلوب بكثرة الصلاة والسلام على إمام الهدى ونبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، في ليلة شريفة عظيمة مباركة تلتمس بركتها من أبواب، أحدها كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. مدارستنا لحقوقه العظيمة صلوات ربي وسلامه عليه يأتي في سياق ترسيخ الإيمان وتوثيق عرى العقيدة وتوطيد معنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا باب عظيم يا كرام، يجب على أهل الإسلام العناية به ومدارسته والقيام بحقه. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أحد دعائم الإيمان ومرتكزات عقائد المسلمين، لمعرفة ما امتلأت به نصوص الكتاب الكريم وأحاديثه عليه الصلاة والسلام في بيان حقوقه العظيمة على أمته التي يجب عليها الوفاء بها. وما زال هذا المجلس في كتاب الشفا للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، ونستأنف بفضل الله تعالى بعد توقف خلال موسم حج العام المنصرم، نسأل الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد. ثم هذا المجلس يأتي متابعة لما وقف الحديث عنده من قبل، وما زلنا في فصول الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب. ولعلكم تذكرون أن الباب الرابع خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لذكر المعجزات والكرامات التي أيد الله بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزات والكرامات جعلها المصنف رحمه الله ضمن القسم الأول في الكتاب، التي يظهر فيها بيان عظيم قدر نبينا عليه الصلاة والسلام عند ربه، لأن المعجزة تأييد، وهي نوع من المؤازرة من الله لأنبيائه ورسله، ويتضح من خلال دراسة معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم مكانتها وقدرها وشأنها، للدلالة على إثر ذلك على عظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه. مر ذكر عدد من المعجزات، ابتدأها المصنف رحمه الله بمعجزة القرآن وأفاض فيها الحديث، ثم انتقل إلى المعجزات الحسية الأخرى، فذكر انشقاق القمر، وذكر ما يتعلق أيضا بنبع الماء من بين أصابعه وتفجره بين يديه صلى الله عليه وسلم وتكثيره بمسه وبدعوته، ووقف الحديث في هذا الفصل. ولربط اللاحق بالسابق، فإن الفصل الذي ابتدأه في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره آية من أعجب الآيات، والأمر كما قال أبو يعلى والأمر كما قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى: هذه الآية من أعجب الآيات وأجلها معجزة وأبلغها دلالة. شاكلت دلالة موسى عليه السلام في تفجر الماء من الحجر حين ضربه بعصاه، قال: بل هذا أبلغ في الأعجوبة، لأن نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب من خروجه من الحجر، لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور في المعلوم مذكور في المتعارف، وما روي قط ولا سمع بماء قط في ماضي الدهور نبع وانفجر من أجساد بني آدم حتى صدر عنه الجم الغفير من الناس والحيوان رواء، وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بديع، وتفجره من بين الأصابع معجز بديع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أجل ذلك قدم القاضي عياض رحمه الله هذه المعجزة، وهي نبع الماء من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقدمها على باقي المعجزات، وأتى بها عقب معجزة انشقاق القمر، لأن في كل من هذه المعجزتين ما يخالف تماما ما جرت عليه سنن الله عز وجل في الكون، وما جرى عليه أمره سبحانه وتعالى في خلقه، لكنها المعجزات التي يراد بها مخالفة مثل ذلك الأمر المعتاد عند بني آدم. ونبع الماء من بين أصابعه ذكر فيه المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث فيها قصص وأخبار تنطق بعظمة هذا الأمر الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عقبه بفصل آخر وقفنا في الحديث أثناءه، وهو تفجر الماء ليس من بين أصابعه، لكن كثرة الماء وانبعاثه بدعائه عليه الصلاة والسلام، أو بمسه، أن يكون الماء في بئر أو يكون في قراب أو في ركوة فيكثر الماء، ليس تفجرا من بين أصابعه كما حصل في الروايات السابقات، لكنه دعا فأجيب عليه الصلاة والسلام، أو مس الماء أو بصق فيه أو جعل فيه شيء مما أمر به عليه الصلاة والسلام فينبع الماء ويكثر ويزداد. لأن البابين لأن الموضوعين من باب واحد، وهو نبع الماء وكثرته، سواء خرج من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم أو كان بسبب دعائه وبركته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي كل حال يبقى هذا معجزة أن وقع بين يديه عليه الصلاة والسلام، وشهدها الصحابة رضي الله عنهم، وتأثروا بما رأوا فحفظوا ذلك ونقلوه للأجيال، فجئنا اليوم ندرسها ونقرأها كأننا نعيشها. وأحاديث ذلك مخرجة في الصحيحين وفي غيرها من الدواوين التي حفظت سنته عليه الصلاة والسلام، وفيها باب عظيم من الإيمان. ولعلي أذكر بما مر الحديث به، لو كنت صحابيا عبد الله فأدركت أحد هذه الوقائع وشهدت بعض هذه الأحداث، وكنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، أو كنت معه في المدينة، أو كنت معه في بعض تلك المواقع التي حصل فيها ما روى الصحابة رضي الله عنهم بانفجار الماء من بين أصابعه، ورأوه يتدفق خارجا من بين يديه عليه الصلاة والسلام، ماذا عساك كنت تفعل؟ وأي شيء كان سيقع في قلبك؟ وما عظمة أثر هذا على إيمانك ومشاعرك وأحاسيسك وتصديقك به عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يمكن أن يقع لو كنت حاضرا ورأيته بعينيك هو ما يجب أن يقع في قلبك الآن، وأنت تسمع الرواية وتقرأها وهي صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ليتصل الحديث أيها الكرام، سنبتدئ الفصل الذي وقفنا في أثنائه في تفجر الماء ببركته صلى الله عليه وسلم، وانبعاثه بمسه ودعوته صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح وسببا للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 85 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: فصل في تفجير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وانبعاثه بمسه ودعوته. قال رحمه الله: ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوته، فيما روى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك، وأنهم وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرقوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس كحس الصواعق،
أي فانفجر وانبعث من الماء ما له حس كحس الصواعق، يعني جعل الماء يتدفق ويخرج له صوت بغزارته وكثرته كأنما هو صوت الصواعق التي تصحب المطر الشديد في اليوم الغائم الذي ينهمر فيه المطر بغزارة. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهذا من دلائل نبوته، فقد غدت تلك البقعة من شمال الجزيرة اليوم خضراء ومزارع وفيها من الأشجار وجريان المياه ما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا فيه على إثر نبع الماء من بين أصابعه وكثرته وتفجره من بين يديه صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه ويديه في الماء القليل الذي اجتمع، فانبعث الماء وتفجر حتى كفى القوم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث البراء وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما وحديثه أتم في قصة الحديبية وهم 14 مئة، وبئرها لا تروي 50 شاة، فنزحاها فلم نترك فيها قطرة، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها.
على جباها يعني على طرف البئر وحافتها. نعم.
قال البراء رضي الله عنه: وأتي بدلو منها فبصق فدعا، وقال سلمة رضي الله عنه: فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فأروا أنفسهم وركابهم. وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية: فأخرجه سهما من كنانته فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء، فروي الناس حتى ضربوا بعطن.
نعم. هذا الحديث الثاني في صلح الحديبية في الحديبية، والأول في تبوك، وفي كليهما ما سمعت عبد الله من انبعاث الماء وكثرته وارتواء الناس على كثرتهم، فقد كانوا يوم الحديبية 14 مئة، يعني 1400 إنسان، فاستقوا، ولما كانوا عند الماء لم يكن بها كما قال: وبئرها لا تروي 50 شاة. فبئر ما تروي 50 شاة كيف توضأ وشرب واستقى منها 1400 إنسان؟ لكن الأمر لم يكن شيئا مغيبا، رأى الصحابة ذلك لما قال: فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. وأتي النبي عليه الصلاة والسلام بدلو فبصق فيها، أو قال فدعا، ثم جاشت يعني فاضت البئر فارتووا هم وركابهم رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قدادة رضي الله عنه، وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه.
الميضأة هو الإناء الصغير من الجلد الذي يوضع فيه ماء الوضوء، فهو قدر يسير من الماء يحمل من أجل أن يعين صاحبه إذا ما ذهب لقضاء حاجته ثم الوضوء، فيحمل هذا الإناء الصغير لصغر حجمه وقلة ما يحمل من ماء، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه، أخذ هذه وجعلها في حضنه فاحتضنها ثم مشى بها. نعم.
ثم التقم فمها فالله أعلم نفث فيها أو لا، فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل إلي أنها كما أخذها مني، وكانوا 72 رجلا.
وهذه قصة ثالثة، وأخرجها مسلم بنحو هذه الرواية التي سمعتم. يقول أبو قتادة: وكنا في بعض الأسفار فدعا بالميضاء عليه الصلاة والسلام، أخذ هذه القربة الصغيرة أو الإناء الصغير الذي لا يكفي إلا وضوء رجل، قال: فالتقم فمها، يعني وضع فم القربة في فمه، قال: فالله أعلم نفث فيها أم لا، لكنه كان يدعو وكان يسأل ربه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فشرب الناس من هذه الميضاء، قال: فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل إلي أنها كما أخذها مني. بعدما شربوا وارتووا ورووا في آنيتهم، قال: وكانوا 72 رجلا. هذه قصة وحادثة ثانية وثالثة ورابعة يؤازر بعضها بعضا فيما استقر وثبت عندهم رضي الله عنهم من هذه المعجزة الكريمة العظيمة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وروى مثله عمران بن حسين رضي الله عنه. وذكر الطبري حديث أبي قتادة رضي الله عنه على غير ما ذكره أهل الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة عندما بلغه قتل الأمراء. وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد. وذكر حديث الميضاءة، قال: والقوم زهاء 300. وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة رضي الله عنه: احفظ علي ميضاءتك فإنه سيكون له نبأ. وذكر نحو
لها
سيكون لها نبأ وذكر نحوه.
نعم، هذه رواية الطبري أوسع وأعم مما ثبت عند مسلم في الصحيح، وفيها تفاصيل أخر، معجزات وآيات مر ذكرها في مجلسنا المنصرم. وفي لفظ مسلم عند أبي قتادة: احفظ علي ميضاءتك، لما أخذها قال: فإنه سيكون لها نبأ، يعني سيكون لها شأن. وكان ما كان لما احتاج الناس إلى الماء فأخذها عليه الصلاة والسلام فنفث فيها أو دعا، فكانت معجزة من الله وآية باستقاء الناس منها، وكانوا زهاء 300 إنسان. نعم، وقفنا عند هذا القدر، وسنصل ما بقي في الفصل بما سبق لنكون على دراية فيما يسوق المصنف رحمه الله الروايات الباقية.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفارهم، فوجه رجلين من أصحابه وأعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان. الحديث: فوجداها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم فتحت عزاليهما وأمر الناس فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوه. قال عمران رضي الله عنه: وتخيل إلي أنهما لم تزدادا إلا امتلاءا. ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملأ ثوبها وقال: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. الحديث بطوله.
نعم، ساق المصنف الآن هنا حديث عمران رضي الله عنه مختصرا، وحديث عمران مخرج في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. والحديث قصة عجيبة، وما زلت أقول يا كرام، والله لو أن أحدنا كان شاهدا هذه الواقعة لقشعر بدنه ولوقر الإيمان في قلبه ولازداد تصديقه بربه عز وجل وإيمانه بقدرته، وازداد معه إيمانه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. حديث عمران ساقه المصنف هنا مختصرا، والرواية بتمامها كما أخرج الشيخان. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلة، حتى إذا كنا في آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى منها عند المسافر، فما أيقظنا إلا حر الشمس. أراد أن يقول إنهم تعبوا في مسيرهم ذاك حتى بلغ بهم التعب والنصب ما شاء الله أن يبلغ، ثم لما ركنوا إلى الراحة والنوم قال وقعنا تلك الوقعة ولا أحلى ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. أرأيت المسافر المتعب ألذ ما عليه أن يستريح وينام، وستكون نومة طويلة عميقة. هذا المقصود بقول عمران وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني بعدما طلعت وارتفعت. وكان أول من استيقظ بلال ثم فلان ثم فلان وسماهم، ثم عمر بن الخطاب استيقظ. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني الوحي. ربما كان في وحي، ومنامه عليه الصلاة والسلام ليس كمنام سائر البشر، فإنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فكان الصحابة يدركون هذا. أضف إلى هذا أدبهم رضي الله عنهم وإجلالهم واحترامهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. قال فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، يعني كان جريئا وصلبا في الحق رضي الله عنه، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عمر رضي الله عنه، فشكى إليه القوم الذي أصابهم، يعني من نومهم وفقدانهم لما يحتاجون إليه، فقال لا ضير ارتحلوا. فلما ارتحل فسار غير بعيد ثم نزل، فدعا بوضوء ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس، فانفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنا جنب وأحتاج إلى الاغتسال ولا ماء عندنا. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ومنه استنبط الفقهاء جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وأن التيمم ينفعه في طهارته وصلاته وعبادته كما يحتاج إليه صاحب الوضوء. قال ثم سار فشكى الناس إليه العطش، اشتكى الناس مع قلة الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال لهما اذهبا فابغيا الماء. أرسل عليا وآخر معه وأمرهما أن يبحثا عن الماء وقال لهما هذا الكلام. قال انطلقا، قال اذهبا فابغيا الماء، فانطلقا فستلقيان امرأة بين سطيحتين أو مزادتين من ماء على بعير لها. قال انطلقوا وأخبرهم ما الذي سيجدون. قال ستجدون امرأة وعندها ماء في سطيحتين أو مزادتين، السطيحة أو المزاد قربة كبيرة من جلد ويحمل فيها الماء للتزود من المكان البعيد. قال ستجدون امرأة تركب على دابة وهي راكبة على بعير، وعلى جانبي البعير مزادتان قربتان كبيرتان من الجلد مملوءتان ماء. قال انطلقا، قال اذهبا فابغيا الماء، فانطلقا فستلقيان امرأة بين سطيحتين أو مزادتين من ماء على بعير لها. قال فانطلقا فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي أمس هذه الساعة، تقول يعني آخر ما أعرف من الماء أمس في مثل هذا الوقت، لكن اليوم لا أدري أين هو. قال لها انطلقي. قالت إلى أين؟ فقال لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة هذا الذي يقال له الصابئ نبيكم هو هذا الرجل الذي يقول عنه أهل مكة إنه صبأ ودع الناس والصابئون آمنوا معه واتبعوه. قالت هذا الذي يقال لها الصابئ؟ فقال لها هو الذي تعنين فانطلقي، المهم امشي معنا الآن. فانطلق بها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث، فاستنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه السطيحتين أو المزادتين، أتى بالإناء ثم جاء بالمزادتين فجعل أفواههما في الإناء ليفرغ ما في هاتين المزادتين في الإناء، قال ثم تمضمض عليه الصلاة والسلام فأعاده في الإناء ثم أعاده في أفواه السطيحتين. إذن أخذ قدرا من الماء من المزادتين في الإناء قدر يسير، تمضمض به وأعاده في الإناء ثم أفرغ ما في الإناء مرة أخرى في المزادتين. يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الماء القليل مما حل فيه ببركة مضمضته صلى الله عليه وسلم أن يعم ما في القربتين أو المزادتين. قال ثم أعاده في أفواه السطيحتين أو المزادتين ثم أوثق أفواههما وأطلق الغزالي، وثق الأفواه ثم أطلق المصب الذي منه يؤخذ الماء في أسفل المزادة. قال وأطلق الغزالي أو العزالي، قال ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، يعني تعالوا من يريد الماء ومن يريد أن يحمل معه من الماء. قال فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة، الرجل ذاك الذي انتظر الصلاة ولم يكن عنده ماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام اذهب فأفرغه عليك، يعني اغتسل بهذا الماء. والمرأة أين هي؟
تنظر.
المرأة موجودة. قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ماؤها في مزادتين والنبي عليه الصلاة والسلام يوزعه على الخليقة وهي تنظر ماؤها ماذا سيحل به، وهم لا كلموها ولا اشتروا ولا باعوا ولا استوهبوها، أتوا بها فأخذوا الماء وتصرفوا وهي تنظر. قال وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أوكتها حين أقلع، وإنه ليخيل إلينا أنهما أشد منهما امتلاء. قل بعدما فرغنا وجاءت هي تشد الإناء مرة أخرى، قال يخيل إلينا أن الماء في المزادتين بعد كل الذي حصل واستقاء الناس وشربهم وحملهم منه أنه عادت المزادتان أكثر امتلاء مما كان قبله. فقال صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، يعني زادا وطعاما. قال فجمعوا لها ما بين عجوة وسويقة ودقيقة حتى جمعوا لها طعاما في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوها بين يديها، يعني الطعام الذي أخذوه وجمعوه لها وضعوه بين يديها إكراما لها وهبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا ولكن الله هو سقانا، ماءك ما أخذنا منه شيء، هذا ماءك معك ما نقص بل زاد، ولكن الله هو سقانا. كم في هذه الجملة يا كرام من عظيم التربية على الإيمان بالله، رباهم عليه الصلاة والسلام على أن كل ما شهدتم ورأيتم من عجب ومن آية ومن معجزة بينة فهي بقدرة الله، ودلالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. وكانت رسالة أيضا للمرأة التي وقفت تنظر وليست على إسلام ولم تكن آمنت، وستسمع في آخر القصة ماذا كان لهذا الموقف من أثر عليها. قال عليه الصلاة والسلام والله ما رزقناك من مائك شيئا، ما عدونا عليك ولا أخذنا مالك ولا تعدينا على مائك، والدليل أن الماء هو معك كما هو بل زاد، وأخذت فوق ذلك الطعام والزاد الذي أكرموها به. ثم أعطاهم هذا الدرس في الإيمان عليه الصلاة والسلام ولكن الله هو سقانا. يا كرام كم نحتاج في حياتنا إذا مرت بنا المواقف وانفرجت علينا الأمور بعد الشدائد ورزقنا بعد شدة وفرج الله عنا بعد كربة، أن نعترف بفضل الله عز وجل وأن ننسب الأمر إلى الله. ولو ساق الله إلينا الفرج والرزق والخير والسعة على أيدي من شاء من خلقه وعباده، لتعلم أن الله عز وجل هو الذي ساق لك ذلك الفرج وهو الذي هيأ لك ذلك الرزق وأعانك وتولاك سبحانه من فوق سبع سماوات. قال عليه الصلاة والسلام ولكن الله هو سقانا. قال فأتت المرأة أهلها وقد احتبست عنهم، يعني لما تأخرت بسبب ما وقع في القصة، فقالوا يا فلانة ما حبسك؟ قالت العجب والله، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا للذي كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، يعني هذا أشد البشر سحرا على وجه الأرض. قالت فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا، ما في احتمال ثالث، إما رجل عظيم السحر لا يغلبه أحد، أو أن الذي حصل شيء ليس بمقدور البشر، هذا نبي مرسل من الله صلى الله عليه وسلم. قال عمران رضي الله عنه: فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين، يعني إذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث لنشر الإسلام ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، قال كان الناس يغيرون، كان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرمة التي تليها، ما يأتون إلى ناحية قريتها ولا قبيلتها. فقالت يوما لقومها: والله ما أرى هؤلاء القوم يدعوننا، يعني صحيح تركونا لكن سيأتي الدور علينا يوما، فهل لكم في الإسلام؟ قال فطاوعوها فجاءوا فدخلوا جميعا في الإسلام. هذه بركات نبيكم صلى الله عليه وسلم في موقف حصل مع امرأة، وكان فيه من المعجزة الظاهرة والآية العجيبة التي أراد الله بها تأييد نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان موقفا فرج الله به عن الصحابة وثبتهم على الإيمان ورسخهم وزادهم إيمانا، وكان أيضا موقفا هدى الله به قوما من الضلالة ونجاهم به إلى الإسلام، فصلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14، الحديث بطوله.
نعم، حديث سلمة رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، واختصره المصنف على موضع الشاهد منه، قال: هل من وضوء؟ فجاء رجل بإداوة، الإداوة أيضا قربة صغيرة من الجلد يحمل فيها من الماء قدر حاجة إنسان، قال فجاء بإداوة فيها نطفة، يعني فيها قدر قليل جدا من الماء، قال فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، بمعنى أن استعمالنا للماء كنا نصبه صبا كثيرا عظيما واسعا. قال وكنا 14، يعني 1400 إنسان. وتمام الرواية عند مسلم: قال سلمة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، يعني بعض الدواب التي ركبنا ظهورها سواء كانت بعيرا أو فرسا ونحوها للانتفاع بلحمها من شدة ما أصابهم من الجهد. قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، يعني فجمع كل واحد ما عنده في مزادته من تمر وطعام وشعير قليل أو كثير. قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، أتوا بقطعة جلد وجعلوا يجمعون فيها ما بيد كل واحد منهم في تلك الغزوة. قال رضي الله عنه: فاجتمع زاد القوم على النطع، قال فتطاولت لأحرزه كم هو، يقول سلمة: فجعلت أرفع رأسي أتطاول لأنظر مقدار الذي اجتمع على ذلك القطع من الجلد مما جمعه الرجال في في مزاودهم، وهم كما سمعتم كانوا 1400. قال رضي الله عنه: فتطاولت لأحرزه كم هو فحرزته كربضة العنز، ونحن 14، بمقدار ما تربض العنز، يعني شبرين أو ثلاثة، هو مقدار ما اجتمع من الطعام في مزاود 1400 رجل في صحبته عليه الصلاة والسلام. قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا، كل واحد أتى بجراب وحمل معه بعدما أكلوا وشبعوا. قال وحشونا جربنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ هل من ماء نتوضأ؟ الآن هذا الطعام وقد أكلوا وشبعوا وجمعوا، قال: هل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، نستعمل الماء استعمالا كثيرا، وهم كم؟ 1400. قال: ندغفقه دغفقة ونحن 1400. قال: ثم جاء بعد ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. ما أدركوا الجماعة ففاتتهم البركة وجاءوا متأخرين فلم ينالوا شيئا مما بقي من الماء. لكن السؤال: ماء اتسع ل1400، ما يكفي ل8 أشخاص آخرين؟ يا إخوة، هي المعجزة، المعجزة. الماء ما زال قليلا، نطفة كانت في إداوة، فلما أراد الله تأييد نبيه عليه الصلاة والسلام بالمعجزة كفت تلك النطفة 1400 إنسان. ولما انتهى وقتها ما كان ذاك الماء ليكفي 2 ولا 3 فضلا عن 8، قال: فرغ الوضوء صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يضاف إلى ما سبق في الروايات التي كانت يوم حنين، والعفو، التي كانت يوم الحديبية، والتي كانت يوم تبوك، والتي كانت في القصص التي سمعت، وكلها روايات صحيحة حصلت، والصحابة رضي الله عنهم يشهدون وينظرون ثم هم يروونها لنا وللأمة من بعدنا لإيماننا بما آمنوا به رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة، وذكر ما أصابهم من العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، فركب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فانسكبت، فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر.
نعم. قال: وفي حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة، جيش العسرة هو جيش غزوة تبوك، وسمي بجيش العسرة لما أصاب الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام من عسرة في قلة النفقة وصعوبة التجهز في ذلك الجيش، وعسر ما لحقهم من تعب ونصب لأمور كان منها قلة الزاد والفقر وحر الصيف الشديد وأمور أخرى اجتمعت عليهم رضي الله عنهم. قال: وذكر ما أصابهم من العطش حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه. ما في بطن البعير من الطعام المختلط وفيه رطوبة ماء، فيجمع ما في معدته وأمعائه فيعصر ليشرب الماء الذي يخرج من بين الفرث لشدة ما أصاب الناس، فكانت القطرة من الماء يبحث عنها بكل سبيل. قال: فرغب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، يعني حتى سقت وأمطرت، فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر. الحديث عند البزار، ولفظ ابن حبان في صحيحه في الرواية تمامها كما يلي: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا من شأن العسرة. فكانت الرواية في هذا المساق، سئل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يروي لمن سأله طرفا مما أصاب الناس يوم العسرة والمشقة والجهد الذي أصابهم، فنقل هذا المقطع رضي الله عنه وأرضاه. قال: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، وكان الحر في شدة الصيف آنذاك. قال: فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا. انظر كيف استقر في قلوبهم أن لنبينا عليه الصلاة والسلام من الكرامة عند الله ما يكون لهم فيه ملاذ وملجأ بأمر الله، قال: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قبل أن تكمل الرواية، لما قال لأبي بكر أتحب ذلك، ولما جاء أبو بكر يلتمس الدعاء، أكان غائبا عنه صلى الله عليه وسلم ذلك الجهد والتعب والعطش والحر وهو معهم؟ ما كان غائبا. فهل كان ينتظر أن يطلب أحد منه الدعاء؟ لماذا تأخر؟ ولماذا لم يدع حتى طلب منه صلى الله عليه وسلم؟ لمغزى عظيم يا إخوة ينبغي أن نلتفت إليه جيدا. صحيح أن الرواية لم تنطق به، لكنه من يدرك الأمر يعرف. كان عليه الصلاة والسلام في شأنه عامة وفي مثل هذه المواقف خاصة يعهد إلى الناس في تربيتهم على توثيق صلتهم بالله واعتياد احتمال الصعاب والشدائد في هذه الدار على أقصى ما يمكن احتماله، لأنها دار مصاعب وابتلاء، لأنها دار كدر وأحزان. أفكلما ضاق بك شيء التمست السعة؟ أفكلما نزلت بك ضائقة وشدة ومصيبة ضاق صدرك وضعف إيمانك وذهبت تلتمس سعة؟ وإلا عدت في إيمانك بشيء لا يحسنه المسلم. تركهم عليه الصلاة والسلام. هذا يا كرام يشبه تماما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لخباب بن الأرت يوما بمكة. قال لما أتاه وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام آنذاك بمكة يشهد ما يعانيه الصحابة الأوائل من تعذيب واضطهاد وأذى، وصل ببعضهم إلى القتل وببعضهم إلى الفتنة عن دينه، كان يرى. فلما جاء يستنصره قام فجلس عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاهم جرعة أخرى من الصبر الذي يتصل تماما بالإيمان بالله عز وجل. لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفلق فرقتين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه فلا يصرفه ذلك عن دينه. يحكي لهم هذا ليقول لهم: إنما أدركتم من البلاء ما بلغ شأن الأمم السابقة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويم الله، ويم الله، لتخرجن الضعينة من صنعاء حتى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. التربية على الصبر يعني ألا تتعجل فرجا يكتبه الله لك عما قريب. أما سؤال الفرج فمشروع يا إخوة، ودعاء الله باب مفتوح للعبد لن يمنعك منه أحد، لكن التنبيه على الضجر والسخط من القدر وعلى الجزع الذي يمكن أن يؤثر في إيمان العبد. فلما قال أبو بكر: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا، قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم. قال: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكرة. السحابة التي أمطرت كانت في حدود عسكر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما أرسلها وأمرها أن تسقي الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان لذلك الغرض، فأدت السحابة ما أمرت به. قال فلم تجاوز العسكر صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاس: عطشت وليس عندي ماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال: اشرب.
نعم، الحديث الرواية هذه معضلة، سقط منها الصحابي والتابعي ويرويها تابعي التابعي مرسلا ولا إسناد لها، فلا يصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة محكية مع عمه أبي طالب قبل مماته على الكفر، فإنه كان يصحبه، فلما عطش نزل فضرب الأرض برجله صلى الله عليه وسلم أو بقدمه فخرج الماء فقال له اشرب. وفي الرواية الصحيحة السابقة: ما يغني عن الضعيف الذي لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والحديث في هذا الباب كثير، ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه.
الحديث في هذا الباب كثير، وقد سمعت روايات عدة، يقول: وما لم أذكره فهو أيضا روايات كثيرة، منها حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل منهما صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. الثمد حفيرة قليلة الماء، ليست بئرا، هي أقل حفرة فيها قليل من الماء مجتمع. قال: إنما يتبرضه الناس تبرضا، يعني الماء لقلته إذا جاء الناس يأخذون منه، يأخذون منه قليلا قليلا حتى يكفيهم لئلا ينفد. قال: إنما يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، يعني أنهوا الماء الموجود وما بقي منه شيء. فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، أين؟ في هذه الحفيرة من الماء. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا وضربوا عنه بعطن. الحديث أخرجه البخاري. يقول: ما زالوا من الماء الذي قد نفد بعدما نزحوه. قال: فإذا هو يجيش لهم وهم يرتوون حتى صدروا، يعني حتى غادروا، وضربوا بعطن، يعني واستقوا حتى كان الماء ساقيا كافيا لهم ولم يبقى أحد منهم بحاجة إلى ماء. قال المصنف: والحديث في هذا الباب كثير. وصدق رحمه الله. قال: ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه. هذا أيضا ليس ماء تفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، لكنه ماء حل ببركة دعائه. في قصة حديث أنس لما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يخطب يوم الجمعة، وبينما هو كذلك إذا أقبل عربي فدخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر فاستسقى. قال أنس: فوالله ما بيننا وبين سلع من جبل ولا دار. سلع جبل بالمدينة، يقول المكان منكشف، يقول: والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني ما في شيء يحجب الرؤية والسماء منكشفة، يقول: ما في شيء في السماء. قال: فما هو إلا أن أقبلت سحابة فأظلت فأمطرت حتى كانت الجمعة التالية، فأقبل الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وانقطعت السبل، فادعوا الله يصرفها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأنبياء أودية ومنابت الشجر. هذا مثال آخر يستشهد به في هذا السياق في حصول الماء وكثرته ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: والحديث في هذا الباب كثير. وصدق رحمه الله، الحديث في هذا الباب كثير، ومرده إلى أمر عظيم أراده الله العظيم بقدرته لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. كانت مواطن فيها معجزات، فيها تفريج كربة وإزاحة غمة وإبعاد شدة حلت بالصحابة في صحبته عليه الصلاة والسلام، لكن المواقف أيضا حملت دلالة عظيمة، هي التي جعلت الصحابة ينقلون هذا النقل ويرون تلك الروايات. فيها إيمان عظيم بنبي الله عليه الصلاة والسلام. يا قوم، والله إنه لينبغي لنا أن يستقر في قلوبنا ما وقر في قلوبهم بعد تلك المشاهد وشهدوا تلك الوقائع، إيمان جم وعقيدة راسخة وعظمة تصديق وإجلال وحب وتوقير لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليس موقفا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، وأنت سمعت من الروايات ذلك العدد وأضعافه. فحق علينا أن يكون لنا من وراء هذا الدرس والعلم الذي نتدارسه إيمان عظيم ينصرف به أحدنا. أليس الصحابة بعد تلك الوقائع قد ازداد إيمانهم بنبي الله عليه الصلاة والسلام؟ فحق لنا كذلك نحن أيضا يا كرام أن يزداد إيماننا وأن يزداد حبنا واحترامنا وتوقيرنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، لأننا شهدنا بهذه المجالس لأننا شهدنا بهذه المجالس في رواية ما روي وتعلم ما نقل ما شهدها الصحابة رضي الله عنهم، فينبغي لنا أن يحصل لنا ولأحدنا ما حصل لأحدهم رضي الله عنهم. الروايات على اختلافها، منها ما رواه أنس ومعاذ وعمر وعمران والمسور بن مخرمة، وما رواه غيرهم في رواية عديدة اجتمعت على تفرقها، اجتمعت في أمر واحد، أن لنبينا عليه الصلاة والسلام من عظمة القدر وعظمة ما أيده الله به من المعجزات ما جعلهم يزدادون له حبا وإيمانا وتصديقا واتباعا له صلى الله عليه وسلم، هو ذاته الدرس الذي نريد وننشد الوصول إليه، وأن يستقر في قلوبنا من عظمة الإيمان به وحبه وطاعته واتباعه وإجلاله واحترامه عليه الصلاة والسلام ما يليق بقدره العظيم عند ربه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الروايات في فصول المعجزات تسوقنا نحو هذا المساق الكريم، هو من صميم الإيمان يا أمة الإسلام، نحتاج إليه لأنفسنا، ونحتاج إليه لتربية أولادنا وتعليم طلابنا ونشره في مجتمعاتنا المسلمة، أن يقال لهم إن إيمانا عظيما برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من صميم المعتقد الذي تمتلئ به كتب السيرة ورواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفظتها الأجيال بعد الأجيال فنقلتها صحيحة ثابتة، ليقع عندنا قدر من اليقين لا يشك فيه أحد ولا يتزعزع، لا يقول أن أحد هذه معجزات خارقة والرواية ما بلغت التواتر، ولا أستطيع أن أجزم بيقين ليقع في قلبي أمر ينكره الحس، كيف لإداوة صغيرة لا تتجاوز حاجة الإنسان تكفي 70 و80 رجلا، تكفي 1400 إنسان، كيف لماء قد نزح فنضب ونفد ما فيه من الماء أن يعود متفجرا مرة أخرى، كيف اليد إنسان بين لحم وعظم وعصب ودم يخرج منه ماء صاف عذب زلال، يراه الناس يستقون يشربون يتوضؤون يحملون معهم في ركابهم وأوعيتهم، عندما يبلغ الأمر بالإنسان مبلغ ضعف في إيمانه وتصديقه يحتاج إلى العودة من جديد لتروية الإيمان بمثل تلك المجالس. هذه روايات ما نقلها الصحابة إلا لعظيم ما بلغهم في تلك المواقف من الأثر، فأحب رضي الله عنهم أن يحصل لنا من الأثر ما حصل لهم رضوان الله عليهم أجمعين، نقلوا بأمانة ووفاء وحفظوا الرواية ونقلوها للأجيال. يسأل عمر حدثنا عما أصاب الناس في جيش العسرة، كان يكفي أن يقول لهم حصل لنا وتعبنا ثم نصرنا وعدنا، لكنه حرص على أن ينقل موقفا كان لهم فيه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زادهم إيمانا. والله لسنا بأعظم إيمانا من الصحابة ولا أقوى صلة بربنا منهم رضي الله عنهم، ومع ذلك سيقت لهم تلك المعجزات التي شهدوها بأم أعينهم فزادتهم إيمانا، فنحن والله أحوج إلى ترسيخ الإيمان عند أهل الإيمان فينا وتثبيت ركائزه في القلوب وتدعيم عقائده الراسخة في النفوس، لأننا بحاجة، إيماننا أضعف والله، وشأننا من الله أبعد والله المستعان، والزمان فيه فتنة أشد من زمانهم رضي الله عنهم، وما زالت الشبهات والشهوات تعصف بنا من كل جانب، فما أحوجنا والله إلى أن نعتكف ونثني الأرجل عند مثل هذه المواطن في السيرة النبوية، لأن فيها ارتواء من إيمان نحن بأمس الحاجة إليه في زماننا المعاصر، بأمس الحاجة إليه في نفوسنا في تثبيت الإيمان. لا تقل أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لست بأقوى إيمانا من عمر ولا من أنس ولا معاذ ولا جابر، لكنهم لما نقلوا تلك الروايات تأثروا أيما تأثر، وقد اهتزت أبدانهم وانتفض الإيمان بين جوانحهم. نحن أنا وأنت وأمتنا اليوم أحوج من جيل الصحابة إلى ترسيخ الإيمان بهذه المعاني العظيمة. أراد المصنف بسياق المعجزات في هذا الباب الرابع بفصوله المتعددة أن نعيش بالرواية التي نقرأ ونسمع ما عاشه الصحابة بحسهم، برؤية أبصارهم، بقشعريرة أبدانهم، بنزول مدامعهم في بعض المواقف، فانصرف أحدهم من الموقف ذاك وقد ازداد إيمانا وقد ثبت وترسخت أقدامهم، رغم أنهم في الإيمان أشد وأعظم
وفي التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أتم وأكمل، وفي حبهم وتضحيتهم ونصرتهم كانوا أيضا على أعلى الدرجات وأسمى المقامات. لكننا بشر، والإيمان يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب كما قال عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا طلاب علم وعلماء وعامة المسلمين إلى أن نتعاهد الإيمان الذي في صدورنا. ألا فاعلموا أنه من تعاهد الإيمان في قلوبنا هو هذه الأبواب من العلم بمسألة ما أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وما رفع به قدره، وما أعلى به مقامه، ليزداد المؤمن إيمانا ويزيد الذين اهتدوا هدى، ولتثبت العقائد في قلوب أهلها على الإسلام والإيمان والتسليم واليقين، وليثبت أحدنا أمام تلك العواصف وتلك الموجات الشاطحة التي باتت تضرب أركانها في كل مجتمع مسلم وفي كل بلد مسلم، فيهوي لها بعض ضعاف الإيمان وبعض من بعد عهده بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قل حظه ونصيبه من العناية بشأنه العظيم ومقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. صدقا والله يا كرام، هذا باب عظيم من أبواب الإيمان، ليس مجرد دراسة سيرة ولا حقوق نبوية ولا شمائل محمدية من أجل أن نتعرف على هدي ظاهر وشأن عام، لكنه يعود مرة أخرى بأحدنا إلى تثبيت القدمين على طريق الإيمان بالله عز وجل. وما حصل للصحابة في هذه المواقف حملهم على الرواية. مرة أخرى سأقول ما قلته مرارا، لما روى الصحابة هذه المواقف المعجزات في نبع الماء وتفجره، والسحابة التي أسقتهم، والماء الذي نبع في البئر، نقلوا مشاهد وروايات ليس فيها حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار ولا أركان إسلام ولا إيمان ولا شيء من الفرائض والواجبات. لماذا رووها للتابعين؟ ما الذي أرادوا إيصاله من رسالة إلى الأجيال من بعدهم؟ والله إن المغزى هو أن يقولوا للأمة من ورائهم: هذه المواقف كان لها أثرها العظيم في إيمان أحدنا، فخذوا حظكم منهم، ولينل أحدكم من الثبات والإيمان والرجوع إلى الله. والمقصود أن ندرك أيها الأكارم أن هذا الباب من العلم في السيرة النبوية ليس مجرد تاريخ يروى ولا قصصا يتسلى بحكايتها، لكن لها شأنا عظيما يتصل بالإيمان، يتصل بالعقائد الراسخة في قلوبنا أهل الإسلام، فنحن بحاجة إليها للعناية بها وتدارسها ونشرها وتعليمها للناشئة من حولنا. ثم اعلموا أنكم قد أكرمكم الله فاستفتحتم ليلتكم هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه في مجلس ذكرت معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فاملأوا ليلتكم وعطروا جمعتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله يا من هديه نور لنا في الحالكات وفي الردى، هو عزنا هو مجدنا ورسولنا، هو فيض حب في الفؤاد تجددا. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأكرم تسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.